أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه. في هذه المسألة يتطرق المصنف إلى أمرين لا بد من الفصل بينهما. الأمر الأول أنه يحرم على الرجال لبس الحرير والذهب، هذه من المحرمات التي لا إشكال فيها، بل أطوى عليها كافة المسلمين. كل المسلمين من الشيعة والسنة أطبقوا على حرمة لبس الرجال للذهب وللحرير، ودلت عليه الأدلة المتضافرة. فحرمة هذا اللبس لا إشكال فيه، وإنما هنا وقع الكلام في أن المحرم هل هو اللبس مطلقا أو المحرم هو التزين بالذهب والحرير، أو أن المحرم هو التزين باللبس. وطبعا هناك فرق بين اللبس وبين التزين، فإنه يمكن أن نتصور تحقق اللبس بلا تزين، كما يمكن أن نتصور تحقق التزين بلا ماذا؟ بلا لبس. تحقق اللبس بلا تزين كما إذا فرضنا أنه لبس الحرير تحت ثيابه، فإنه هنا يتحقق اللبس بلا تزين. وفي بعض الأحيان يتحقق التزين بلا لبس كما إذا وضع الذهب على أسنانه مثلا لغرض التزين. واضح؟ هنا قالوا يتحقق التزين دون اللبس، وقد يجتمعان، فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. قالوا بأن الأدلة بعد مراجعتها يظهر منها تحريم اللبس، وهذا اللبس لم يقيد بماذا؟ لم يقيد بالزينة بالتزين. لبس الحرير ولبس الذهب على الرجال يكون محرما، سواء كان لغرض التزين أو لم يكن لغرض التزين. فلو لبس الحرير تحت ثيابه الذي لا يصدق على هذا الفعل عنوان التزين، هذا أيضا يكون محرما بتلك الأدلة. في حين أن المصنف بحق الظاهر عبارته قيد اللبس بأن يكون تزينا، فقال تزين الرجل بما يحرم عليه، ومثل لذلك بلبس الحرير ولبس الذهب. فاللبس الذي يكون محرما هو ما صدق عليه ماذا؟ عنوان التزين. بينما الواقع خلاف ذلك، الأدلة لا تدل على تحريم التزين بالذهب والفضة، وإنما تدل على تحريم اللبس. بل قالوا بأن التزين بالذهب والفضة إذا لم يصدق عليه اللبس لم يدل الدليل على ماذا؟ على تحريمه. ولذا أفتوا وقالوا بجواز ماذا؟ بجواز التزين بالذهب إذا لم يصدق عليه ماذا؟ إذا لم يصدق عليه اللبس. بينما المصنف لا، يشترط ماذا؟ تحقق عنوان التزين على لبس الذهب وعلى لبس الحرير. على كل حال هذا لا إشكال في تحريمه، وإن كان هناك خلاف في أن العنوان المحرم ما هو. إذن من جملة المحرمات على الرجال هو لبس الحرير ولبس الذهب، هذا أمر. هذا لا يستدل المصنف هنا على تحريمه، وإنما يقول ثبت في محله تحريم لبس الرجال للذهب وللحرير. الأمر الثاني الذي يتعرض له المصنف هو لبس الرجال الأمور المختصة بالنساء، ولبس النساء الأمور المختصة بالرجال. لبس الرجال للأمور المختصة بالنساء أمر محرم، وكذلك العكس. وطبعا هذا لا يمكن إعطاء ضابطة واضحة له، وإنما الأمر يختلف باختلاف العادات واختلاف الأزمنة. قد يكون شيء في زمان من مختصات النساء، وفي زمان آخر ليس من مختصات النساء. قد يكون شيء من مختصات الرجال في عرف وفي مجتمع لا يكون كذلك في مجتمع آخر. المناط هو التحديد العرفي. العرف إذا كان يرى أن هذا من مختصات الرجال فيحرم عن النساء، وإذا كان يرى أنه من مختصات النساء فيحرم على الرجال، هذا أيضا محرم. تحريم هذا قال المصنف بأن جملة من الفقهاء اعترف بأنه لا دليل عليه سوى النبوي المعروف المذكور في عدة من كتبنا الحديثية، وهو قوله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذا هو الحديث الذي جعل مدركا لهذا الحكم. قالوا بأن هذا الحديث يدل على حرمة تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ولبس النساء للثياب المختصة بالرجال هذا نوع تشبه بالرجال فيكون محرما بالحديث، وكذلك لبس الرجال الأمور المختصة بالنساء والثياب المختصة بالنساء يكون نحو تشبه بالنساء فيكون محرما بمقتضى إطلاق هذا الحديث. المصنف يتأمل في دلالة هذا الحديث في ماذا في على ما نحن فيه، ولا يناقشه من حيث السند، لأن هذا الحديث على ما ذكروا أنه وإن كان ضعيف السند إلا أن الشهرة تجبر هذا الضعف السند الموجود في هذا الحديث، لأنه حديث مشهور عند الفريقين عند السنة والشيعة، هذه الشهرة تجبر الضعف السند الموجود فيه إذا بنينا على تلك الكبرى، وهي أن الضعف السند الموجود في الرواية يمكن أن يجبر بماذا؟ يمكن أن يجبر بالشهرة وأمثال الشهرة إذا بنينا على هذه الكبرى، والمصنف يبني على هذه الكبرى كما تبين مرارا. فالحديث من حيث السند كأنه لا إشكال فيه عندهم، عند المصنف وأمثال المصنف ممن يبني على تلك الكبرى، وإنما مناقشة المصنف في دلالة الحديث على ما نحن فيه. المصنف الظاهر أنه يشكل عليه بإشكال واحد، لكن هذا الإشكال بحسب التحليل يمكن حل إلى عدة إشكالات. الإشكال الأول، المصنف يقول الظاهر أن المراد من التشبه المنهي عنه في هذه الرواية والذي استوجب اللعن من الله ليس هو عبارة عن مجرد لبس النساء ثياب الرجال أو لبس الرجال ثياب النساء بلا قصد التشبه بالآخرين كما هو المبحوث عنه في المقام. نحن في المقام نتكلم عن حرمة اللبس بما هو لبس واضح، ولو صدر هذا اللبس بلا قصد ماذا؟ بلا قصد التشبه بالآخرين، هذا هو محل كلامنا. ولو صدر بداعي وجود حاجة، بداعي مثلا العجز عن أن يلبس ثيابه يلبس ثياب زوجته مثلا أو بالعكس، هل هذا فعلا محرم أو ليس محرم؟ هذا هو محل الكلام. المصنف يقول أن الحديث لا يدل على تحريم هذا المقدار، وإنما الحديث يدل على حرمة ماذا؟ على حرمة كما يسمي المصنف، على حرمة تأنس الذكر وتذكر الأنثى، بمعنى أن تفعل المرأة بنفسها فعلا بحيث تقصد بهذا الفعل أن تكون كما كالذكر كالرجال، أو يفعل الرجل بنفسه شيئا بحيث يكون مقصود من هذا الفعل هو أن يكون كالنساء. واضح؟ هذا لا يختص باللبس. واضح؟ لو صبغ الرجل وجهه كما تفعل النساء قاصدا التشبه بالنساء هذا يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه تشبه بالنساء فيكون مشمول بالحديث. وكذلك المرأة حينما تلبس شيئا أو تفعل فعلا من الأفعال بقصد أن تتشبه بالرجال هذا يكون مشمول بالحديث، بمعنى أنه يقال أن هذه المرأة تشبهت بالرجال وهذا الرجل تشبه بالنساء. أصلا لفظ التشبه يؤخذ فيه ماذا؟ يؤخذ فيه القصد إلى تمثيل الطرف المقابل والتشبه بالطرف المقابل، ولذا هنا إذا كانت المشابهة قهرية لا يقال تشبه وإنما يقال شنو هنا مشابهة. إذا كان رجلا ما يشبه النساء لا يقال أن هذا تشبه بالنساء، التشبه مأخوذ به عنصر القصد والإرادة أن يقصد هذا المعنى. فإذا المستفاد من الحديث في نظر المصنف هو تحريم تأنس الذكر وتذكر الأنثى. فإذا فرضنا أن الأنثى لبس ثوبا مختصا بالرجال بقصد التشبه بهم هذا يكون محرما، لكن هذا لا يدل على التحريم في محل الكلام، لأن محل الكلام هو تحريم ماذا؟ لبس الرجال ثوب النساء ولو من دون قصد، وكذلك العكس. نعم، إنه والحديث لا يدل على ذلك. ثم المصنف يؤيد هذا الفهم من الحديث الشريف، يؤيده برواية. هذه الرواية تقول أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنث، به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له اخرج من مسجد رسول الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. هذا الحديث بعد افتراض استشهاد الإمام عليه السلام، واضح بحديث الرسول بالحديث الذي هو محل الكلام استشهاد لطرد ماذا؟ هذا الرجل الذي به تأنث في الرواية. يفهم من ذلك أن المقصود بالحديث بحديث اللعن هو ماذا؟ هو ما ذكره المصنف. وهو شنو؟ أن المراد بالتشبه ليس مجرد اللبس بلا قصد، وإنما المراد هو تأنث الذكر أو تذكر الأنثى. هذا العنوان هو الذي يكون محرماً. ولذا الإمام حينما رأى رجلا في المسجد به تأنث أمر بإخراجه واستدل بهذا الحديث. احنا دائما حين نسير الحكم نأخذ بنظر الاعتبار ما ينقل الراوي بعد فرض وثاقته وبعد فرض معرفته، يكون إلى مدخل في فهم الحكم بلا إشكال. زين، هذا الاستشهاد محل مناقشة. قالوا في مقام التعليق على كلام المصنف بأن هذا الحديث ليس فيه شاهد على ما يريد المصنف. ما يريده المصنف هو إثبات أن المقصود بالتشبه الموجب للعن النبوي السابق المقصود به هو التأنث والتذكر، بينما هذا الحديث العلل، هذا الحديث الذي استشهد به المصنف، لا يدل على أن المقصود بالتشبه هو التأنث والتذكر، وإنما غاية ما يدل عليه أن التأنث والتذكر مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق التشبه الموجب علمًا الموجب للعن. بعبارة أخرى أنه كما أنه يصح افتراض، لاحظوا، يصح افتراض أن التشبه الوارث النبوي مطلق لكل تشبه، هذا الافتراض يصحح ماذا؟ استشهاد الإمام بالنبوي بإخراج هذا الذي به تأنث من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يصحح هذا الافتراض، يصحح الاستشهاد. إذا فرضنا هكذا، هذا كذا فرض، إذا فرضنا أن التشبه المنهي عنه في النبوي هو مطلق التشبه، التشبه بمعنى التأنث والتذكر، التشبه بمعنى لبس أحدهما لباس آخر، مطلق التشبه. إذا فرضنا ذلك، حينئذ هذا لا دافع له بماذا؟ بهذا الحديث، هذا الاحتمال. هذا الحديث ينسجم مع هذا الاحتمال، وما ينسجم أيضا مع ماذا؟ مع احتمال الذي يطرحه المصنف، وهو أن المقصود بالتشبه هو فقط شنو؟ التأنث والتذكر. لا، نقول أن المقصود ليس هو هذا، بل المقصود بالتشبه هو الأعام من ذلك ومن محل الكلام. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام طبق النبوي على مصداق من مصادقه، وهو شنو؟ وهو تأنث الذكر أو تذكر الأنثى، أمر بإخراجه مستشهدا بالنبوي. هذا لا يعني أن النبوي يراد به ومختص بماذا؟ بهذه الحالة، بل هذا مصداق من مصادق العموم الموجود في النبوي الشريف. واضح، هذه مناقشة موجودة للمصنف في هذا الحديث، يعني في الاستشهاد بهذا الحديث. يعني مرة نستفيد من نفس النبوي أن المقصود بالتشبه هو ما ذكرناه، وتارة نستعين في مقام الاستفادة بهذا الحديث. قالوا إذا كان المدعى هو الاستفادة من نفس النبوي يمكن يقول أن رأي المصنف هو هذا، لكن إذا كان المقصود الاستشهاد بهذا الحديث فهذا الحديث ليس فيه شاهد على اختصاص التشبه بالتذكر والتأنس. على كل حال، مع قطع النظر عن هذه المناقشة، المناقشة الأولى أو القصور الأول في الدلالة بنظر المصنف في هذا النبوي هو هذا، أن التشبه المنهي عنه ليس مطلق التشبه وإنما خصوص التأنس والتذكر. هذا أولا. المناقشة الثانية لهذا النبوي الشريف هو دعوى أن هذا الحديث أصلا مختص بباب أجنبي عن محل الكلام بالمرة، أن حديث التشبه وارد في باب المساحقة واللواط، حيث أن المساحقة فيها تشبه بالرجال من قبل النساء، واللواط فيه تشبه بالنساء من قبل الرجال، وارد في هذا الباب. إذا فرضنا أنه وارد في هذا الباب، حينئذ يكون أجنبيا عن محل الكلام بلا إشكال، ولا يجوز الاستدلال به. طبعا هنا أيضا حينما نريد أن نفترض صحة هذه المناقشة، لابد من افتراض أن التشبه الموجب للعن في النبوي يراد به خصوص المساحقة واللواط، لأنه يراد به الأعام، لأنه إذا أريد به الأعام هذا لا ينافي الاستدلال به على محل الكلام، لأن ذلك الفعل نوع تشبه، ولبس أحدهما لباس الآخر أيضا نوع آخر من التشبه. إذن في مقام إتمام هذه المناقشة لابد من افتراض أن التشبه الوارد في النبوي يختاف بالمساحقة وباللواط وأمثالهما، مما يوجد تشبه أحدهما في الطبيعة المختصة بالآخر، لا بالظاهر والمظاهر واللباس وأمثاله، لا يتشبه به في طبيعته. هاي مناقشة. هذا من فهمه؟ يعني هاي المناقشة من يجيبها؟ المصنف يقول أكو روايات أيضا تدل على أن المقصود بالتشبه الوارد في النبوي هو هذا، ويستدل على ذلك برواية. وهاي الرواية، رواية يعقوب. ابن جعفر الواردة في المساحقة. لاحظ الرواية يقول أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، إلى آخر الرواية. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم قاعد يفسرها الإمام، وهم المخنثون. هذا لما يرجع للمتشبهين بالنساء، واللائي هاي المتشبهات ينكحن بعضهن بعضا. بتفسير المخنثات بهذا التفسير نفهم أن المخنثين أيضا شنو؟ أنه مختص بباب اللواط وأمثال اللواط الذي يوجد التشبه بماذا؟ بالنساء. هاتان الروايتان إذا فهمنا منهما اختصاص المتشبهين والمتشبهات بهذا المعنى، حينئذ يكون إشكال وارد عليهما على النبوي السابق، أنه لا يراد به مطلق التشبه وإنما يراد به هذه الأمور. فهم الخصوصية، فهم اختصاص التشبه بهذا المعنى بالنسبة للحديث الأول يفهم، قالوا، من قوله إن فيهن قال رسول الله كذا. أكفت قاعدة يذكروها بأن تقديم الخبر يوجب شنو؟ يدل على شنو؟ على الحاصر. تقديم الخبر على المبتدأ يوجب الحاصر. هذا جعفر، يعقوب بن جعفر. إن فيهن، فيهن اسم إن، خبر إن قدم على اسمها، قالوا أن هذا يفيد الحاصر، يعني فيهن فقط دون غيرهن قال رسول الله لعن الله المتشبهين ولعن الله المتشبهات. هذا وجه الحاصر من الرواية الأولى. وجه الحاصر من الرواية الثانية باعتبار قوله صلى الله عليه وسلم وهم المخنثون، هذه جعلت سياقها واضحة في الحاصر، وهم المخنثون المتشبهون المتشبهون بالنساء هم فقط منه المخنثون، والمتشبهات بالرجال هم هن فقط شنو اللائي ينكحن بعضهن بعضا. اذا استفدنا الحاصل من هاتين الروايتين فايضا هذا يكون اشكال مسجل على الاستدلال بالنبوي السابق على محل الكلام. إن فيهن من إن فيهن عيشة ما تفرض أسم إنه هو فرضا فيهن. قال رسل ما أنا من لا فيهن هتش الجملة صير قال رسول الله فيهن جملة ما يصير عن اسمه ما أساب الحلقة على العربية ما أدري، بس النقطة اللي بيّن هي هذه أنه تقديم الخبر هنا يدل على الحاصل. طبعا هذا أيضا موضع مناقشة يعني استفادة الحاصل من الحديث الأول واستفادة الحاصل من الحديث الثاني أيضا موضع مناقشة. المناقشة تصير في الحديث الأول أنه هذا ما ينافي ماذا ما ينافي العموم، إن فيهن يعني فيهن وفي ماذا وفي غيرهن، وهذا لا يفيد الحاصر. أكو من مناقشة في الروايتين. على كل حال المصنف ما يشير إلى الحاصر، لكن نقول أن تمامية مناقشته موقوفة شنو على استفادة الحاصر من الروايتين، وإلا الافتراض العموم لا ينافي ماذا لا ينافي هذه الروايات. هذا بالنسبة إلى المناقشة الثانية. إلى هنا يتم تتم المناقشة في الاستدلال بالنبوي السابق، ويتبين من مجموع كلام المصنف أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ماذا؟ ليس فيه دلالة على التحريم في محل كلامنا، يعني ليس فيه دلالة على تحريم لبس الرجال ثوب النساء ولبس النساء ثياب الرجال المختصة بهم، ليس فيه دلالة على ذلك. نعم إذا كان المقصود به هو التأنث والتذكر حينئذ بناء على الوجه الأول يمكن الالتزام بماذا؟ بتحريمه، لكن الكلام ليس في ذلك، الكلام في حرمة اللبس بمجرده بلا قصد التأنث وبلا قصد التذكر. نعم يقول المصنف في قبال ذلك توجد روايتان يمكن أن يستدل بهما على التحريم في محل الكلام غير النبوي السابق، روايتان واردتان في محل الكلام يمكن أن تجعل دليلا على ماذا؟ على تحريم اللبس في محل الكلام. إحدى الروايتين رواية سماع عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. هذا حديث مستقل ما له علاقة بالنبوي السابق. يستفاد منه أن الإمام يكره ماذا؟ التشبه بالنساء. ظاهر الحديث أن الإمام ذكر كبرى والغرض منها تطبيقها عليه من على مورد السؤال. السؤال ذكر في نحو من أنحاء التشبه المرتبط بيش؟ المرتبط باللباس. يجر ثيابه لأن النساء هي التي تجر ماذا؟ ثيابها، وعلى المحصنات شنو جر الذيول في بيت الشعر كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول معروفة من خصائص النساء. فإذا الرجل جر ثيابه حينئذ هذا فد مصداق من مصاديق التشبه بالنساء، وهو مصداق ضعيف جدا لأنه لا يمثل لبس كامل وإنما يمثل حالة من الحالات التي تتعلق باللبس. الإمام ذكر الكبرى الكلية إني لأكره أن يتشبه بماذا؟ بالنساء. إذن كل تشبه حتى لو كان ضعيفا على مستوى التشبه المسؤول عنه في الرواية هذا ماذا؟ مما يكرهه الإمام عليه السلام. فإذن يستفاد من هذه الرواية كراهة مطلق التشبه، واضح حتى على هذا المستوى. إذن ما ظنك بالتشبه بأصل اللباس؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني سيدي، الحديث الثاني عن الصادق عليه السلام أيضا عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. في لباسها هذا مضى الشاهد، يكره التشبه في اللباس، صريحة وواردة في محل الكلام، يكره التشبه في اللباس بمعنى أن يلبس أحدهما لباسا آخر، هذا يكرهه عليه السلام يزجر عنه، واضح، وينهى عنه كما تعبر الرواية. هذه الروايتان يمكن الاستدلال بهما على التحريم في محل الكلام، لكن المصنف يقول أن الإنصاف أن هاتين الروايتين ليس فيهما ظهور في التحريم، وإنما هما ظاهرتان في ماذا؟ في الكراهة، خصوصا الحديث الأول. ظهور الحديث الأول في الكراهة تارة يستند إلى لفظة إني لأكراه، إني لأكراه، باعتبار أن هذا ظاهر في ماذا؟ في الكراهة مو في الحرمة. هذا لا وجه له، لا يمكن أن نستفيد من إني لأكراه الكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء، لأن الكراهة هنا في كلام الإمام استعملت بمعناها اللغوي، ومن الواضح أن المعنى اللغوي للكراهة أعم من الكراهة الاصطلاحية وشنو؟ والحرمة. تقسيم الحكم إلى حرام ومكروه هذا الصلاح فقهي، الصلاح من قبل الفقهاء. الكراهة إذا وردت في لسان الشارع يراد بها المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من ماذا؟ من الحرمة الاصطلاحية ومن الكراهة الاصطلاحية. إذا من لفظ إني لا أكره من يقدر نستفيد أن مقصود الإمام هي الكراهة شنو؟ الاصطلاحية، لأنه يصح التعبير عن الحرام بأني شنو؟ أكره الحرام، يصح هذا التعبير بالمعنى اللغوي للكراهة. المصنف يقول لا، أن ظهور الحديث في الكراهة الاصطلاحية ناشئ من 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 مورد السؤال، وهو شنو؟ أن يجر الرجل ثيابه. يقول جر الثياب لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بتحريمه. مجرد جر الثياب لا أحد يقول بتحريمه، ولا يمكن الالتزام بتحريمه. مجرد أن يجر الرجل شنو؟ ثوبه على الأرض، هذا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه احتمال التحريم أصلا، بالإجماع بالاتفاق أن هذا مباح ليس محرم. بلي لا، الكلام مجرد الجر، كلامنا في مجرد الجر، أن هذا هل هو أن مجرد الجر يصدق عليه التشبه، هيك نقول لا أحد يلتزم بتحريمه. إذا لم يلتزم أحد بتحريمه حينئذ من غير الممكن أن نقول أن المراد بأكره شنو؟ التحريم، فيتعين أن يكون المراد به هو الكراهة الاصطلاحية، لأن الالتزام بكراهة ذلك أمر ممكن، بينما الالتزام بتحريمه لا يمكن لعدم ذهاب أحد من العلماء إلى تحريم هذا المطلب، بل لا يسر عالم أن يفتي بذلك الشيء. فإذا من مورد السؤال، من مورد الرواية، نستفيد أن المقصود بإني لا أكره يعني الكراهة الاصطلاحية. هذا بالنسبة للحديث الأول. بالنسبة للحديث الثاني، المصنف أيضا يحمله على الكراهة، لكنه لا يبين ما هي النكتة في ذلك، خصوصا مع الالتفات أن التعبير الوارد في الرواية عنوان الزجر وعنوان النهي، والزجر عنوان يلتئم مع التحريم، والنهي أيضا عنوان يدل على التحريم. مع ذلك المصنف يقول بأنه فيهما ظهور في ماذا؟ في الكراهة، أن هذا الحديث أيضا فيه ظهور في ماذا؟ في الكراهة. خب يزجر، إذن يزجر يعني ينهى، إذا ما ينهى عنه لابد أن يكون محرم. على كل حال هذا الحديث يعني ظهوره في الكراهة ناقشوا فيه وقالوا أن الحديث ليس له ظهور في الكراهة، أنه ظاهر في التحريم باعتبار كلمة الزجر وكلمة الناهي. على كل حال النتيجة التي يتوصل إليها المصنف هي أننا غاية ما يمكن أن نلتزم به اعتمادا على هذين الحديثين الأخيران هو كراهة ماذا؟ لبس أحدهما لباسا آخر. وأما الالتزام بالحرمة في محل الكلام يقول المصنف أن الإنصاف أن هذا الالتزام مشكل جدا، مشكل جدا. ثم ينتقل إلى مسألة الخمسة، نقرأ المقدار. قال المسألة الثانية: تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام. حرام، هذا خبر تزيين، تزيين الرجل بالشيء الذي يحرم عليه هذا حرام، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال، على من حرمتهما على شنو؟ على الرجال. انتهى هذا المورد الأول. قلنا ظاهر طرح المصنف هو أنه يعتبر في التحريم شنو؟ التزيين. واضح ظاهر الطرح، لأنه قال يقول التزيين حرام، التزيين بما يحرم لبسه على الرجال هذا حرام، بينما الحرام هو ذات اللبس للتزيين. واضح. ولذا قلنا لو صدق التزيين في مورد من دون صدق اللبس ظاهرا أنهم يفتون بماذا؟ بجوازه. تزيين نفسه لا، هو قلنا هذا في بداية البحث، قلنا بأنه جرت عادة الفقهاء أن يذكروا جملة من المحرمات، بعضها يصح التكسب بها، بعضها أصلا ما يعقل التكسب بها، لكن جرت عادتهم في ذكرها. لا، غرضي أن المقصود بالتزيين تزيين الرجل نفسه، يعني شنو إشكال عليه أنه مقابل التكسب؟ قول صحيح مقابل التكسب، المصنف ذكر سابقا أن بعض المحرمات ليست قابلة للتكسب لكنها تذكر هنا. لا لا، هو يزين نفسه، يعني ما قال يزين نفسه، ايش تزين الرجل نفسه او تزينه؟ فما ادري، كان مو مقصود به هذا، بس المقصود به هنا قطعا هو فعل الرجل ذلك بنفسه، من هذا المقصود هنا في الباب، مو ان يفعل بغيره. تزين، خلي يصير تزين، مو بعد تزين، يعني صحيح نقول تزين، بس المقصود هو ان يلبس لباس، ان يلبس الحرير او يلبس ماذا؟ او يلبس الذهب، لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال. وما يختص هذا المورد الثاني، ظهر ان وما معطوف على من؟ معطوف على بما يحرم، يعني تزيين الرجل بما يحرم وتزيين شنو؟ بما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة، ويختلف باختلاف العادات بلا إشكال. واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل. كنا لعل تعبير المصنف بالمشهور لعله يشير إلى جبران الضعف السندي الموجود في هذا الحديث بالشهرة. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي دلالته قصور، لأن الظاهرة من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه الذي هو محل الكلام. هذا التأنث لا يختص باللباس، بأي شيء يحصل هذا التأنث يكون ماذا؟ مشمولا للحديث، سواء كان باللباس أو بغير اللباس، لكن يكون الغرض منه هو شنو؟ التشبه بالآخر، بحيث يكون مقصود أن يظهر نفسه كأنثى أو مقصود أن تظهر نفسها كرجل. ويؤيده المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله إلى آخر الحديث. قلنا الإشكال في الاستشهاد بهذه الرواية أن هذه الرواية ليس فيها ظهور في اختصاص المتشبهين والمتشبهات بالتأنث والتذكر، ما بيت ظهور أصلا. رأى واحد بتأنث أمر بإخراجه واستشهد بهذا الحديث، ومن الممكن أن يكون الحديث يعمه ويعم غيره، ومع ذلك يصح الاستشهاد به على ماذا؟ على طرد هذا الرجل من مسجد رسول الله. يعني أن المحرم مطلق التشبه، سواء كان التشبه بالطبيعة أو التشبه بماذا؟ باللباس، أو التشبه بأي شيء آخر، لكن التشبه يعني يأتي بفعل يقصد إظهار وإبراز نفسه كماذا؟ كنت، هذا حرام. واضح؟ إذن ليس معنى ذلك هو ماذا؟ هو أن المقصود بالتشبه في الحديث هو ما يقول المصنف، لعل المقصود بالتشبه مطلق التشبه حتى باللباس الصرف الخالي من القصد. استشهاد الإمام لماذا؟ باعتبار أن الحديث أعام، يحرم ذاك يعني يحرم محل الكلام ويحرم التأنس، ولذا استشهد به الإمام. يؤيده يعني يؤيد أن المقصود بالتشبه في النبوي هو التأنس كما يقول المصنف. وفي رواية يعقوب بن جعفر قلناها لعل يعني يمكن أن تكون إشارة إلى مناقشة ثانية من قبل المصنف. شنو هذا المناقشة؟ أن المقصود بالتشبه في النبوي هو شنو؟ هو المساحقة، وشنو اللواط، فيكون أجنبي عن عالم اللباس وعالم غير اللباس، يحرم المساحقة ويحرم اللواط. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر الرواية. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون. هذا تفسير للمتشبهين. واللائي، هذا تفسير المتشبهات، واللائي ينكحن بعضهن بعضا. قلنا هاتان الروايتان إذا استفدنا منهما الحاصر، حصر المتشبهين الوارد في النبوي بهذا، حينئذ تتم المناقشة. أما إذا ما استفدنا منهما الحصر وإنما الغرض هو تطبيق هذا العنوان على مصداق من مصادقه، فإذا لا تكون مناقشة في هذا النبوي المتقدم. وقلنا وجه الحصر المستفاد هو هذا، أنه تقديم الخبر في الحديث الأول وقوله في الثاني وهم المخنثون. وهم المخنثون صيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ الحاصر. صيغة من صيغ الحاصر هو ذكر الضمير مع شنو؟ مع تقديم أخوة صيغة من صيغ الحاصر. نعم، استدرك المصنف على ما تقدم، لأنه إلى هنا ثبت أن الحديث إما يراد به مطلق التأنث والتذكر، أو يراد به خصوصا باب المساحقة واللواط، فإذا لا يصلح أن يستدل به على التحريم في محل الكلام. استدرك على ذلك قال نعم في رواية سماع عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. متعلق الكراهة هو التشبه بالنساء، بملاحظة التطبيق على جر الثياب يصلح أن يكون دليلا على الكراهة في محل الكلام، لأن هذا فرد خفي من التشبه وهو جر الثياب، بينما محل الكلام فرد أوضح من هذا وأظهر من هذا من شنو؟ من التشبه.
إذا ما استفدنا الحق، إذا ما قدمنا الحق في الرواية نستفيد من النبوي يكون يعني
الحمل على الحمل الأول، وهو المقصود بالتأنث أو التذكر. وعنه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. واضح؟ في لباسها، ولو هو في الحديث ما قال في لباسهما، بس المقصود واضح في لباسها، يعني المرأة تشبهها في اللباس، والرجل أيضا المقصود به تشبهها في ماذا؟ في اللباس، يعني في لباسها. في ذكره في الأخير قرين على أن المراد هناك أيضا يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء في ماذا؟ في لباسه، في لباسها. يقول المصنف في مقام التعليق على الروايتين وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد، لأن بقرينة المورد ما يستفيد من لفظ أكره ظهور في الكراهة. إذا ثبتت شنو؟ إذا يا رواية الأخيرات؟ ها بلي بلي أي كل أي بلي كل تشبه بلي كل تشبه أي بلي حتى في الأعمال، بس إذا كان الغرض منه هو إبراز نفسك الرجل كذا ترى أو أنثى، يعني صح الحمل الأول لحمل المصنف وهو شنو؟ أنه تألف الذكر وتذكر الأنثى، هذا في العنوان عام يشمل القيام بكل عمل للباس لغير اللباس، إذا كان المقصود به هو التشبه بالمرأة. زين، فالحكم المذكور يا حكم مذكور يا حكم، يعني الالتزام بالحرمة في مطلق التشبه حتى في لبس اللباس المجرد عن ماذا؟ عن قصد التشبه. الحكم بالحرمة مطلقان هذا لا يخلو عن إشكال. زين، الآن نأتي إلى مسألة الخنثى. الخنثى ما هو حكمها؟ في الخنثى يوجد رأيان مشهوران معروفان، أن الخنثى هل هي طبيعة ثالثة أو أن الخنثى لا ليست طبيعة ثالثة، وإنما هي في واقعها إما رجل وإما شنو وإما أنثى. إذا قلنا أن الخنثى طبيعة ثالثة في قبال الرجل والأنثى، حينئذ المسألة محلولة بالنسبة للخنثى. ببساطة يمكنها إجراء إصالة البراءة عن حرمة لبس الأشياء المختصة بالنساء، والبراءة عن حرمة لبس الأشياء المختصة بالرجال. والسر في ذلك أنه لا يتشكل عندها علم إجمالي. إذا كانت طبيعة ثالثة لا يحصل عندها علم إجمالي بحرمة أحد اللباسين شنو عليها. العلم الإجمالي إنما يحصل عند الأنثى إذا لم تكن طبيعة ثالثة، إذا كانت داخلة في أحدهما، حينئذ يقول الخنثى أنا أعلم إجمالا بحرمة لباس إما الثياب المختصة بالنساء إن كان شنو إن كان رجلان، وإما اللباس المختصة بالنساء إن كان بالرجال إن كان شنو إن كان أنثى. إذن العلم الإجمالي الحاصل عند الخنساء يختص بصورة ماذا؟ بصورة كونه داخل في إحدى الطبيعتين. حينئذ هذا العلم الإجمالي ينجز عليه كلا الطرفين كما هو مقتضى قواعد تنجيز العلم الإجمالي. وتنجيز كلا الطرفين معناه شنو؟ معناه أنه يحرم عليه لباس الأمور المختصة بالنساء باعتبار طرف من أطراف العلم الإجمالي، ويحرم عليه أيضا لباس الأمور المختصة بالرجال باعتباره والطرف الآخر للعلم الإجمالي. أما إذا كان طبيعة ثالثة ما عنده علم إجمالي، إذا كان طبيعة ثالثة يقول أنا أعلم بحرمة لباس كل منهما، ها؟ لا، وإنما عد غاية ما عد شك بدوي لأنه يحرم عليه أو ما يحرم عليه، تجري إصالة البراءة، وإصالة البراءة تكون محكمة بلا إشكال إذا قلنا أنه طبيعة ثالثة. إذن هذا الكلام كله اللي ذكر المصنف مبني على افتراض أنه ليس طبيعة ثالثة كما هو الرأي المشهور لعله، وإن اعترفوا بأنه لا دليل عليه لكنه هو الرأي المشهور أنه ليس طبيعة ثالثة. حينئذ يحصل عدة شعل إجمالي، واضح؟ فإذا حصل عدة شعل إجمالي بأنه إما مرأة وإما شنو وإما رجل، إذا كان مرأة يحرم عليه اللباس المختص للرجال، إذا كان رجل يحرم عليه اللباس المختص بالنساء، فإذا يحرم عليه أحد اللباسين قطعا وجزما. هذا علم إجمالي ينجز كلا الطرفين، فلذا لا يجوز له لبس الثياب المختصة بكل منهما، يلبس الثياب شنو المشتركة. لكن المصنف إذا عنده هنا إشكال، وحاصل هذا الإشكال المصنف يقول الظاهر أنه ما نقدر نلتزم في المقام بتحريم لبس الثياب المختصة بالرجال وبالنساء على هذا الخنثى. والسر في ذلك يقول المصنف هو أن مدرك الحكم في المقام في الحقيقة هو الروايات الدالة على حرمة التشبه. موشي أي شيء كان المدرك، إجماع كان المدرك أو روايات، كلها الموضوع الحرمة فيها هو شنو؟ هو عنوان التشبه. إذن الالتزام بالحرمة في كل مصداق لا بد فيه من إحراز صدق عنوان شنو؟ عنوان التشبه. المصنف يناقش في صدق عنوان التشبه بالنسبة إلى الخمسة باعتباره فاقدا للعلم، باعتباره جاهلا. يقول المصنف أن الظاهر من التشبه المأخوذ في موضوع الحرمة في الأدلة هو مختص بصورة علم المتشبه. يعني الإنسان لاحظوا حينما يفعل شيء مع علمه، واضح، بأنه ليس أنثى، حينما يقدم على عمل يصدق على عمله بأنه شنو؟ بأنه تشبه بيش؟ بالنساء. أو الرجل أو المرأة حينما تتشبه بالرجال لابد من استراف علمها بأنها امرأة وأنها غير رجل، حينئذ تأتي بذلك العمل بقصد التشبه بيش؟ بالرجال. المصنف يقول أن عنوان التشبه لا يصدق إلا في صورة العلم، علم المتشبه. ومن الواضح بأن جاهلنا في محل الكلام ليس عالما بماذا؟ بأنه رجل، حتى يقال أنه حينما يلبس ثياب المرأة يحصل عنوان التشبه بالنساء، وليس عالما بأنه امرأة أو بأنه امرأة حتى حينما يلبس الثياب المختصة بالرجال يصدق عليه أنه تشبه بماذا؟ بالرجال، وإنما هو جاهل. فإذا كان جاهل لا يصدق عنوان التشبه، وإذا لم يصدق عنوان التشبه يشكل جدا الالتزام بهذه الأدلة لإثبات تحريم اللباس المختص بهما على. بعبارة ثانية يقول المصنف أن الخنثى خارج تخصصا وموضوعا عن من؟ عن هذه الأدلة. هذه الأدلة مختصة بالتشبه في صورة علم المتشبه بنفسه، أما في صورة جهل المتشبه بنفسه، جهل الشخص بنفسه، أصلا لا تشمله هذه الأدلة. فإذا ما شملت أدلة حينئذ لا شنو؟ لا يحرم عليه لباس المختص بكل منهما. هذه مناقشة المصنف. هذه المناقشة أيضا تأمل فيها جملة من المعلقين على المكاتب وقالوا بأنها غير تامة، لأنه ما هو الوجه في اشتراط العلم في المقام؟ الظاهر أن الوجه في ذلك هو اعتبار القصد، بمعنى أن التشبه لا يتحقق إلا مع ماذا؟ مع قصد المتشبه. التشبه شنو؟ بغيره. ومن الواضح بأن هذا القصد يلازم شنو؟ يلازم العلم. في صورة عدم العلم كأن قصد التشبه لا يحصل، لأنه لا معنى لأن يقصد التشبه بالرجال وهو يحتمل أنه شنو؟ أنه رجل، أو يقصد التشبه بالنساء وهو يحتمل أنه شنو؟ أنه امرأة. إنما ها الدقيقة، إنما هكذا يقول بأنه منشأ اعتبار العلم هو ماذا؟ هو اعتبار القصد في التشبه، أن التشبه لا يتحقق إلا مع قصد المتشبه ذلك. ومتى يقصد المتشبه ذلك؟ إذا كان عالما بأنه مخالف للطرف الذي يريد أن يتشبه به. حينئذ قالوا في مقام بيان المناقشة، قالوا بأنه هذا العلم إذا فرضنا أن المدرك فيه هو ذلك، حينئذ لا يفرق فيه بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. جاهلنا ليس جاهل المطلق، وإنما هو عالم بالإجمال بأنه إما ذكر وإما شنو وإما أنثى. يعني عالم بأنه إن لبس اللباس المختص بالنساء فيمكنه أن يقصد التشبه بماذا؟ بالرجال. بعبارة أخرى، إن كان أنثى يمكنه أن يقصد التشبه بإيش؟ بالرجال. وإن كان رجل فيمكنه أن يتشبه بماذا؟ أن يقصد التشبه بمن؟ بالنساء. إذن هو يمكنه أن يقصد التشبه شنو؟ إجمالا. ليش؟ لأنه عالم إجمالا. الجاهل بالمرة واضح، هذا نقول لا يمكنه أن يتشبه به لأنه لا يستطيع أن يقصد، لأنه لا يعلم، لأنه جاهل بالمرة ماذا يقصد. يقصد التشبه بالرجال، هو يحتمل أنه شنو رجل، بينما هذا في محل كلامه عالم بالإجمال، يعني يعلم بأنه إما رجل وإما شنو وإما أنثى. يقول على تقدير كونه رجل يحصل منه قصد التشبه به بالنساء، على تقدير كونه أنثى